بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى الوجود الكتبي. قلنا أنه توجد للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان، وهما الوجود الخارجي والوجود الذهني، ووجودان جعليان اعتباريان بوضع واضع وباعتبار معتبر، وهما الوجود اللفظي والوجود الكتبي. الوجود الخارجي كوجود الإنسان والشجر والبقر والحجر، بينما الوجود الذهني هو وجود صور الأشياء في الذهن، والوجود اللفظي هو وجود الألفاظ والنقوش التي أو الألفاظ الصوت الذي يدل على المعاني، بينما الوجود الكتبي هو النقوش والكتابة والخطوط. شرحه: إن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها. الألفاظ ما تكفي، خب الألفاظ فقط تنفع مع من هو أمامك ومن هو معك، لكن زين اللي موجود في الدول البعيدة قد يحتاج إلى كتابة، ما تقدر توصل إلى صوتك، لأنها تختص بالمشافهين الألفاظ. أما الغائبون والذين سيوجدون، خوب أنا أريد أكتب كتاب للأجيال القادمة، بعد شلون أحط لهم مسجل، لهم صوتي، خوب الحين مسجلات، بس سابقا ماكو بعد إلا الكتابة، فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم. فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني. الكتابة تحضر اللفظ واللفظ يحضر المعنى، فالكتابة تحضر اللفظ بواسطة اللفظ، فالكتابة تحضر المعنى بواسطة اللفظ، بدلا من النطق بها، بدل من ما أتلفظ بالألفاظ أخطها وأنقشها. فكان الخط وجودا لللفظ، هذا الخط يعتبر وجود لللفظ موجود في ضمن الكتابة. وقد سبق أن قلنا إن اللفظ وجود المعنى، يعني إن المعنى موجود في اللفظ، فلذا نقول إن وجود الخط هو وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعان. يعني أنت لما توجد الكتابة فأنت توجد اللفظ والمعنى بالتبع، لأن الموجود حقيقة وواقعا هو الكتابة مو اللفظ، بعد اللفظ هو الصوت، لكن هو موجود بالتبع في الضمن في طيات الكتابة. فالكتابة تحكي عن اللفظ وتحكي عن المعنى ومرآة، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الواضع. عندما تأتي إلى الكتابة وتقول اللفظ موجود أو المعنى موجود، شلون تنسب الوجود إلى المعنى؟ الموجود حقيقة هو الكتابة، قل هذا بسبب الواضع، لأن الكتابة وضعت للدلالة على المعاني على الألفاظ، والألفاظ وضعت للدلالة على المعاني. الموجود حقيقة هو الكتابة، والموجود مجازا هو اللفظ والمعنى. كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الواضع. لما في الوجود اللفظي قلنا أن الموجود، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع، قلنا أن المعنى موجود، هو حقيقة الموجود هو اللفظ، هذا اللولا. لكن شلون تنسب الوجود إلى المعنى؟ قال بسبب الوضع، لأن اللفظ يدل ووضع للمعنى، وهناك ارتباط وثيق بين اللفظ وبين المعنى. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن الوجود اللفظي والكتبي مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. أن الواضع وضع هذه الألفاظ، وضع هذه النقوش، هذه الخطوط، واستعمل هذه الألفاظ وهذه النقوش والخطوط. النتيجة، وهذه هي التي نريد أن نصل إليها، لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، هو هذا الغرض الأساسي. يعني احنا من هذه الموجودات الأربعة، هل نريد الوجود اللفظي، أو نريد الوجود الخارجي، أو نريد الوجود الذهني، أو نريد الوجود الكتبي؟ لا، الغرض هو الوجود اللفظي. وقد فهمنا لأن المنطقية تعامل بالألفاظ التي توصل إلى المعاني، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، اللفظ مندك في المعنى، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. حتى هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى يؤثر على نفس الإنسان. الإنسان إذا يريد يتحدث ويا نفسه يحضر الألفاظ في الذهن، وهذه الألفاظ تحضر المعاني. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في أي معنى كان في ذهنك، لابد أن تحضر معه لفظه أيضا، لفظه أيضا. حتى وأنت في الذهن تقول والله أنا الحين بطلع وباروح أشتري وبشتري الشيء الفلاني، تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني. بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن. تنتقل بين المعاني بواسطة إحضار واستحضار الألفاظ. فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. نظير إذا تكلمت ويا غيرك، تحضر الألفاظ حتى هذه الألفاظ، تستخدم الألفاظ حتى هذه الألفاظ تحضر المعاني. كذلك عندما تتحدث مع نفسك تستخدم الألفاظ في ذهنك، تحضر الألفاظ في ذهنك، وهذه الألفاظ تحضر المعاني. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي، والمراد منه الخاجة نصير الدين الطوسي، وليس الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، لا، هذا عالم من علمائنا، كان متضلع في العلوم العقلية والفلسفية الشيخ الطوسي. في شرح الإشارات، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان. قد تحصل هناك انتقالات في الذهن من معنى إلى معنى، وهذا يكون بسبب الألفاظ الذهنية، أن الإنسان يستحضر الألفاظ في ذهنه، وهذا سبب علاقة وثيقة ووطيدة بين اللفظ وبين المعنى. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره. إذا اللفظ أخطأت فيه، بدل ما هو ماضي جبته مضارع، يتغير المعنى لو ما يتغير؟ يتغير، ويؤثر على تفكير الإنسان وعلى مراد الإنسان ومقصود الإنسان، على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم لوجود العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، أن يطلع على أحوال اللفظ وقواعد اللفظ من جهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها، عن أحوال اللفظ، مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. مبحث الدلالة أو الدلالة، والأفصح هو الدلالة. وقلنا أن المراد من الدلالة في خلاصة المنطق هو الانتقال من الدال إلى المدلول، الانتقال من العلم بالدخان إلى العلم بالنار، من العلم بالطرقة إلى العلم بوجود شخص وراء الباب. هو ما يوجب العلم بشيء بسبب العلم بشيء آخر ملازم له. إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجود الشخص. الطرقة تدل على وجود الشخص، لأن الطرقة أثر من آثار الشخص، أثر، الأثر يدل على المؤثر. إذا طرقت الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت وهذه الحالة والانتقال من الدال إلى المدلول يعبر عنه بالدلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده، علمت بوجود الحرارة، فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر وهو النار، نسميه دالا، هذا الذي علمت به، علمت بوجوده، والشيء الآخر وهو النار يسمى مدلولا. وهذه الصفة التي حصلت، هذه الحالة وهذا الانتقال من الدال والمدلول، يسمى دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة، كون الدخان بحالة زين مرتفع في الهواء مثلا، أو الطرقة إذا علمت بطرقة الباب زين بهذا الصوت، كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر وهو وجود شخص وراء الباب. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب واعتباط. أنا انتقلت من الدخان إلى النار من دون سبب، يعني ماكو هناك علاقة بين الدخان والنار وانتقلت هيج من الدخان إلى النار، لو لا، أنا انتقلت من الدخان إلى النار بسبب وجود علاقة بين الدخان والنار. إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. يعني أنت عندك علاقة في ذهنك، علاقة، أن هناك ملازمة بين الحرارة والنار، ملازمة بين آه والتألم، علاقة بين الحرارة والنار، بين الدخان والنار، بين الطرقة ووجود إنسان، عندك علاقة موجودة في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. وش اللي خلاك تكون علاقة بين النار وبين الحرارة؟ وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، لأن هناك خارج الذهن علاقة، فحصلت علاقة عندي في الذهن، لأن هناك ملازمة بين النار والحرارة خارجا، فحصلت عندي ملازمة ذهنية بين النار والحرارة. فعندما أسمع حرارة فورا أنتقل إلى النار، أو عندما أرى الحرارة فورا أنتقل إلى النار، بسبب وجود هذه الملازمة الخارجية والتي انتقشت في الذهن. والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة. يعني ما هو منشأ تكون الدلالة؟ ما هو منشأ تكون علاقة بين الدال وبين المدلول، بين اللازم وبين الملزوم؟ تارة يكون منشأ تكون العلاقة هو العقل، مثل أنتقل من طرقة الباب إلى وجود شخص وراء الباب، هذا منشأ عقلي لأنه أثر ويدل على مؤثر. وتارة منشأ تكون العلاقة هو الطبع، طبع الإنسان يقتضي ذلك. ليش انت كونت علاقة بين آه وبين الألم؟ ما هو المنشأ تكون علاقة بين هذين اللازم الدال والمدلول؟ تقول طبع الإنسان، طبع الإنسان إذا قال آه فإنه يدل على الألم، أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا منشأ الوضع، أن الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. ولا نطيل في ذلك كثير لأن هذه كلها معلومات مرت في خلاصة المنطق. الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، علاقة ذاتية، يعني الآن بين النار وبين الحرارة لا يوجد هناك انفكاك، النار لا تنفك عن الحرارة، الأثر لا ينفك عن المؤثر، العلة لا تنفك عن المعلول، هناك علاقة ذاتية وملازمة ذاتية. ذات النار أنها محرقة، ذات النار أنها حارة، وهكذا في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعان، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما، الصوت بعد أثر من آثار الإنسان. الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف. يتخلف يعني شنو؟ يعني ينفك الدال عن المدلول. قد واحد يقول آه وهو ما متألم، عدل الله، يقول آه وهو قاعد يغني، عدل الله، لا، واحد يقول ويلي ويلي وهو حزين، عدل الله، لا، قد واحد يقول ويلي وهو فرح، عدل الله، لا. فقد يتخلف، يتخلف يعني ينفك الدال عن المدلول، وقد يختلف، يختلف من مكان إلى مكان آخر باختلاف طباع الناس، عدل لولا. مثلا أنت إذا تعمل هذه الحركة في هذا البلد حركة مقبولة، لكن نفس الحركة تعملها في بلد آخر مو مقبولة، عدل لولا، تختلف طباع الناس بعد. لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر، أما الدلالة العقلية ما يمكن أن تتخلف، يعني الدال يتخلف عن المدلول، أثر يتخلف عن المؤثر، والله طرقة من دون طارق ما يصير، عدل الله، لا، علة من دون معلول ما يصير، أو معلول من دون علة. ولا يختلف من مكان إلى مكان آخر، والله هني الحرارة الدخان يدل على وجود النار، في العراق من نشوف دخان يعني في نار، لكن في السعودية من نشوف دخان مو شرط نشوف نار، ما يصير. وأمثلة ذلك كثيرة، فمن اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آخ عند الحس بالألم، وآه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر، ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسأم، زين، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو يدخن فورا من عصب طلع الدخان، أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، أو يتثاءب عند النعاس. هذه كلها بعد طباع الناس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا. واضح هذا بعد. الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين شيئين والعلاقة بين الدال والمدلول تنشأ من الوضع، من التواضع والاصطلاح. نحن تواضعنا واتفقنا واصطلحنا أن هذا اللفظ لهذا المعنى، الأسد وضع للحيوان المفترس، على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح أن تكون على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس. الأخرس الآن إليهم لغة خاصة وإشارات خاصة، إشارات عالمية، هذه الإشارات تدل على معاني معينة، هذا اللولا، وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية، أن هذه الإشارة أكبر وهذه الإشارة أصغر وهذه يساوي وهذا زائد وهذا ناقص وهذا ضرب وهذا قسمة، هذه كلها إشارات حسابية والهندسية، ورموز سائر العلوم الأخرى. إلخ، أحط لك إلخ يعني إلى آخره، ألف ها يعني انتهى مثلا، أو أحط لك ما قال ما يعني قال العلامة مثلا، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. وطبعا الدال الذي يوصلنا إلى المدلول تارة يكون لفظا فتكون دلالة لفظية، وتارة لا يكون لفظا فتكون دلالة غير لفظية. مثلا الآن الدلالة العقلية تارة يكون الدال لفظا، مثل شنو؟ مثل الصوت. الصوت يدل على وجوده، زي مو اللفظ لما ينطق بالألفاظ، أقولك صوته وألفاظه دلت على أنه موجود، دلت على أنه موجود، هذه دلالة عقلية، أثر ومؤثر. لكن لما تقول الألفاظ دلت على المعاني صارت هاي دلالة وضعية. وضعية. وتارة تكون الدلالة العقلية غير لفظية، مثل دلالة الطرقة على وجود الإنسان، والطبيعية تارة تكون لفظية مثل آه، وتارة تكون غير لفظية مثل حمرة الوجه تدل على الخجل، زين. وكذلك الدلالة الوضعية تارة تكون غير لفظية مثل الإشارات والنصب واللوحات التي تنصب، وتارة تكون لفظية مثل الألفاظ عندما يتلفظ بها تكون دليلة على المعاني. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، والدلالة غير اللفظية إذا كان الدال للموضوع غير لفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش. هذه الكتابة الموجودة المنقوشة هذه مو ألفاظ، إنما هي خطوط وكتابة، وجود كتبي لا وجود لفظي. وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات، هنا السرعة 80، هنا ساهر، هنا كذا، أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك، هذه كلها دلالة وضعية غير لفظية، نحن وضعناها لكنها خطوط وكتابة وليست ألفاظ. دلالة لفظية يأتي عليها الكلام، تم الكلام ورفع المقام بالصلاة على خير الأنام.